السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل درسنا في شرح أحاديث الأربعين النووية. هذا الكتاب الصغير في حجمه، الغزير في علمه، هذا الكتاب صغير الحجم، حوى كنوز العلم. ذكر فيه النووي رحمه الله عز وجل الأحاديث التي هي مباني الإسلام ودعائمه العظام، فيها صلاح الشأن كله. من علمها وفهمها ولزمها صلح شأنه كله، صلح له دينه، وصلحت له دنياه. فما أعظمها من أحاديث أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من فمه الشريف إلى أسماع الصحابة الطيبة رضوان الله عليهم، فعلموها وفهموها ولزموها وعلموها ورووها. وهكذا سار على ذلك الصالحون. وكنا بحمد الله قد فرغنا من شرح عشرة أحاديث من تلك الأحاديث. وقبل أن أنتقل إلى شرح الحديث الحادي عشر، أحب أن أعلق على جملة وردت في شرح الحديث العاشر عرضا في كلامي ولم أعلق عليها، وهي قول بعض العلماء: إن السماء قبلة الدعاء. وهذه الجملة يطلقها بعضهم ويريد بها أن يتخلص من دليل الفطرة الدال على أن ربنا سبحانه وتعالى في سمائه، فوق عرشه، فوق مستو على عرشه فوق سماواته. وذلك أن العبد إذا دعا الله فإنه يجد ضرورة أن قلبه يتجه إلى الأعلى، وذلك لأن الله الذي يدعوه هو في السماء. فهؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من هذا الدليل، فقالوا: لا يرفع الإنسان قلبه ويديه إلى السماء لأن الله في السماء، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء. وهذا الكلام باطل وضلال مبين، فإن الأدلة المتواترة القطعية اليقينية تدل على أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه، وهو سبحانه مع علوه مع عباده بسمعه وبصره وعلمه وقربه، وفوق هذا للمؤمنين هو معهم بحفظه ونصره وتأييده. فسبحانه تعالى إنه عال في قربه، قريب في علوه. ويطلق بعض العلماء هذه الجملة، أعني أن السماء قبلة الدعاء، ويريدون بها أن المسلم إذا دعا يتجه بكليته كما يتجه إلى القبلة في الصلاة، يتجه إلى السماء فينظر إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء ونحو ذلك. وهذا خطأ بين، فإن الدعاء عبادة، وقبلته المعتادة هي قبلة الصلاة، بل دلت الأدلة على أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع نظره وهو يدعو وهو في الصلاة، فيدل ذلك على خطأ هذا القول. ويطلقها بعض أهل العلم ويريدون بها أن المسلم إذا دعا يتجه بيديه ويتجه بقلبه إلى السماء لأن ربه الذي يدعوه في السماء، وهذا المعنى صحيح، وهو الوارد في هذا الحديث الذي بين أيدينا: يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يديه إلى السماء؟ لماذا يرفع يديه إلى السماء حال الدعاء؟ لأن الله الذي يدعوه ويتوجه إليه ويرغب إليه في السماء سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم هذا حتى لا تخلط الأمور. ثم ننتقل إلى الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية، حيث قال النووي رحمه الله عز وجل عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو أول حديث يذكره النووي رحمه الله من خارج الصحيحين، فإن الأحاديث العشرة الأول كلها في صحيح مسلم، وسبعة منها في صحيح البخاري أيضا. وهذا الحديث هو أول حديث يذكره النووي ليس في الصحيحين. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان، وكلهم إلا النسائي زاد في آخره: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني. ولا شك أن الحديث صحيح وأن الحديث ثابت. ومع روايته عن الحسن رضي الله عنه فقد رواه جماعة عن عدد من الصحابة، منهم أنس رضي الله عنه، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، ومنهم واثلة رضي الله عنه، ومنهم وابصة رضي الله عنه، لكن هذه الروايات وردت بأسانيد ضعيفة. وروى الإمام أحمد والبزار هذا الحديث عن أنس موقوفا عليه بإسناد صحيح، فالحديث مرفوع وموقوف صحيح الإسناد. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن ابنته، فالصبط هو ابن الابنة، والحفيد ابن الابن، وريحانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتايا من الدنيا. رواه البخاري في الصحيح. هما ريحانتايا من الدنيا. فالحسن رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنه يحبه ويشمه إذا رآه، ويفرح إذا رآه، كما يفرح الإنسان إذا رأى الريحانة. والريحانة معروفة، الزهرة ذات الرائحة الطيبة، الإنسان إذا رآها ينشرح صدره ويفرح وتعجبه رائحتها ويشمها. فكذلك الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم المعنى أنهما طيبان كطيب الريحان. قال بعض أهل العلم المعنى أنه ولد صالح، والولد الصالح لأبيه ريحانة من الجنة. الولد الصالح لأبيه نعيم معجل وفائدة. فمعنى أن الحسن ريحانة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد صالح، هكذا قال العلماء رضي الله عنهما. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفظت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يا إخوة على عناية السلف بطلب العلم من الصغر، وعلى عناية الوالدين من السلف على تعليم الأبناء ما ينفعهم. وأعظم ما ينفع على الإطلاق الدين، أن يعلم الطفل الدين، فإن الإنسان بلا دين أرذل من الحيوان وأضل من الحيوان. وإنما الكرامة والعزة والرفعة والخير في الدين. أقول هذا لأن الحسن رضي الله عنه قد ولد في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان أو في شهر رمضان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه في السنة الثامنة من عمره، ومع ذلك حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، بل حفظ أكثر، فقد روى 13 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه تحملها وهو دون الثامنة من عمره، وهذا يدل على ما قدمناه من العناية، عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم بالعلم وتعليم أبنائهم ما ينفعهم. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع، أيترك واجتنب ما يريبك بفتح الياء من راب الثلاثي، من راب الثلاثي، أو يريبك بضم الياء من أراب الرباعي، وكلاهما فصيح لكن الفتح أفصح وأشهر وأكثر. دع ما يريبك، والريب قال بعض أهل العلم هو الشك المبني على تهمة، الشك المبني على تهمة. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال العلماء لأن قريشا شكت في القرآن لاتهامها الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه، اتهموه بالكذب فشكوا في القرآن، فالريب هو الشك المبني على تهمة. وقال بعض أهل العلم الريب هو الشك المقلق، الشك الذي يولد قلقا. وقال بعض أهل العلم الريب هو الشك مطلقا، وكل هذا صحيح، فإن الريب يطلق على جميعها. فمعنى ما يريبك يعني ما لا تطمئن إليه وما لا تطمئن به، انتبهوا أمره، ما لا تطمئن إليه، وهذا يسبق القول أو الفعل. تجد شيئا لا تطمئن إليه، تريد أن تقول قولا فلا تشعر بالطمأنينة له، تريد أن تفعل فعلا فتشك فيه لا تشعر بالطمأنينة له. والثاني ما لا تطمئن به، وهذا يكون بعد الفعل، أي أنك إذا قلته تشعر بالقلق ولا تشعر بالطمأنينة، إذا فعلته تشعر بالقلق ولا تشعر بالطمأنينة. الأول ما لا تطمئن إليه، يدخل في ذلك أنك إذا كنت شاكا في أمر لم يسبقه يقين فإنك ترفعه باليقين، يعني أنت تيقنت أنك دخلت الحمام وانتقض وضوءك، ولكن شككت هل توضأت بعد هذا أو لم تتوضأ. الآن لو أقدمت على الصلاة على هذه الحال لا تطمئن إلى هذا، لا تطمئن إليه، لا تطمئن إلى أنك متوضئ. فهنا ماذا تفعل؟ تتوضأ. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما تطمئن إليه ويحصل به الطمأنينة، ويحصل به الطمأنينة. يدخل في ذلك عند أهل العلم أن اليقين لا يرفع بالشك، أن اليقين لا يرفع بالشك، لأن اليقين تطمئن إليه والشك لا تطمئن إليه، فلا ترفع ما تطمئن إليه بما لا تطمئن إليه. فأنت مثلا متوضئ ومتيقن أنك متوضئ، دخلت المسجد، جاءك الشيطان بدأ يوسوس لك، قال أنت الظاهر أنك ما أنت متوضئ، الظاهر أنك أحدثت، الظاهر أنه خرج شيء، الظاهر كذا، اليقين لا يرفع بالشك. فلا تترك ما اطمأننت إليه إلى ما لا تطمئن إليه. يدخل في ذلك عند أهل العلم أنه إذا اختلف العلماء في شيء وتقاربت الأدلة فإنك تعمل العمل على الوجه الذي يتفق عليه، تعمل العمل على الوجه الذي يتفق عليه، لأنك لو عملته على وجه الخلاف أو محل الخلاف إذا لم يكن هناك دليل قوي فإنك تكون غير مطمئن. وأضرب لكم مثالا، لو أنك وأنت صائم ما احتجمت وأنت صائم، سيقول العلماء جميعا صومك صحيح، لكن لو أنك احتجمت فإن بعض أهل العلم يقولون الصوم صحيح وبعض أهل العلم يقولون الصوم باطل، يبطل صومك بالحجامة. فهنا أن تترك الحجامة وأنت صائم خير لك، لأن المسألة فيها خلاف، وخلاف يعني قوي. قريب من هذا أنه إذا اختلف العلماء في شيء وتقاربت الأدلة فإنه يرجح ما تحصل به براءة الذمة من الإثم، ما تحصل به براءة الذمة من الإثم. وأضرب لكم مثالا، اختلف العلماء هل الحائض تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد، والمسألة الخلاف فيها قوي. الآن الحائض لو لم تدخل المسجد ما يلحقها إثم، لكن لو دخلت المسجد بعض أهل العلم يقولون تأثم وبعض أهل العلم يقولون لا تأثم. هنا فقها نرجح القول بأنه لا يجوز لها أن تدخل، لأنه بهذا تحصل السلامة من الإثم، تحصل السلامة من الإثم. كذلك مثلا مس الحائض للمصحف، المس ليس القراءة، المس، بعض أهل العلم يقولون لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، وبعض أهل العلم يقولون يجوز لها. طيب الحائض لو لم تمس المصحف فإنها لا تأثم، أما إذا مست المصحف فإن بعض أهل العلم يقولون تأثم وبعض أهل العلم يقولون لا تأثم. فنرجح هنا أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، يكون هذا من المرجحات، لأن الأدلة متقاربة، لأن الأدلة متقاربة. كذلك مما يدخل في هذا النوع، أعني ما لا تطمئن إليه، أن تترك بعض الحلال ليكون وقاية لك من الحرام. هذا معناه أنك تركت ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن تترك بعض ما ترى أنه حلال ليكون وقاية لك من الحرام، لأن النفس إذا تركت الحلال من باب أولى ستترك الحرام، ستترك الحرام. ولذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها ولا أحرمها، وفي رواية ولا أخرقها، يعني أجعل بيني وبين الحرام سترة وحاجز من الحلال أتركه ولكن لا أحرمه، لا أقول إنه حرام ولا أخرقه لا أفعله. والأثر في إسناده ضعف لكن العلماء يذكرونه ويحتجون به. وكذلك ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن التقوى أن يترك العبد بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ليكون حجابا بينه وبين الحرام. هذا رواه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فهذا يدخل في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من جهة أنه يكون حجابا للعبد من الوقوع في الحرام. أما الثاني وهو ما لا تطمئن به، يعني إذا فعلته أو قلته فإنه يسبب لك القلق، يسبب لك القلق. ومن ذلك أنك إذا فعلت الحرام، نسأل الله أن يكفينا شر الحرام، تشعر بالقلق ولا تطمئن. أما إذا فعلت الطاعات فإنك تشعر بالطمأنينة وراحة النفس وطمأنينة القلب، فدع الحرام واشتغل بالطاعات، دع الحرام واشتغل بالطاعات، لأنك إذا تركت الحرام واشتغلت بالطاعات عشت في طمأنينة، مع كونك في خير وتجتنب الإثم وتحصل الثواب تعيش في طمأنينة. ولذلك زاد الحاكم في روايته للحديث فإن الخير طمأنينة والشر ريبة، فإن الخير طمأنينة والشر ريبة، يعني اعمل الخير تطمئن، وإياك والشر، وإياك والشر. والمقصود بالخير كل طاعة، والمقصود بالشر كل معصية، كل معصية. فمن فعل الطاعات واجتنب الشر عاش في طمأنينة، ومن فعل المعاصي عاش في قلق واضطراب وعدم راحة نفس. وفي زيادة من رواه الحديث إلا النسائي فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أنت إذا قلت الصدق فإنك تكون مطمئنا ما تخاف من شيء، أما والعياذ بالله إذا كذبت تكون في قلق واضطراب. لعلهم عرفوا أني كذاب، إذا ابتسم أحد قال ذاك ابتسم لأنه انتبه أني كذاب، إذا قيل له أي كلمة قال نعم عرفوا أني كذاب، فيعيش طوال الوقت في اضطراب، ربما يحاول أن يبرر كلما لقي من نظر إلى عينيه يحاول أن يبرر ونحو ذلك، يعيش في قلق. فدع ما يريبك، دع الكذب إلى ما لا يريبك وهو الصدق، وهو الصدق، وكن مع الصادقين، وكن من الصادقين. حتى يا إخوة في الكذب الجائز إذا استطعت أن تتجنبه فاجتنبه، حتى لا تقع في الاضطراب، وحتى لا يعني تتهم. يعني كذب الرجل على امرأته لما يصلح الحياة لا فيما يذهب الحقوق جائز، لكن لا ينبغي للرجل أن يكذب على امرأته، يحرص تمام الحرص على أن لا يكذب عليها، لأنه لو كذب فإنه أيضا سيشعر بالقلق، ربما عرفت أني كذبت، لو قالت أي كلمة يظن أنها عرفت، وهي لو عرفت ولو مرة أنه كذب كلما قال لها شيئا ستظنه كاذبا. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما أعظمها من آداب، وما أعظمه من منهج في الأمور كلها في الدين والدنيا، أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك قال العلماء هذا الحديث من جوامع الآداب، من جوامع الآداب، من فهمه وعمل به وجعله شعارا في حياته فإنه يصلح الله بذلك له شأنه كله، يصلح له دينه ويصلح له دنياه ويعيش في طمأنينة وفي راحة بال. هذا الحديث يدل على أن من مقاصد الشريعة أن تطمئن النفوس، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعمل على ما يحقق هذا المقصد، أن تطمئن نفوس الناس وأن يذهب عنهم القلق وأن يذهب عنهم الفزع وأن يذهب عنهم الخوف المرضي الذي يضر ولا ينفع. فينبغي على طالب العلم أن يحقق هذا المقصود وأن يحرص عليه. في هذا الحديث ما علمناه من أن المشروع للإنسان أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، إلى ما لا يريبه، وهذا في الحقيقة قد يكون مستحبا وهذا هو الأصل، وقد يكون واجبا. ترك ما يريب إلى ما لا يريب قد يكون واجبا، كما قلنا أن تترك الكذب إلى الصدق هذا واجب، أن تترك المعاصي إلى الطاعات هذا واجب، أن تترك الشكوك التي لا محل لها هذا واجب. أختم بقضية مهمة جدا، وهي أن الشك لا يلتفت إليه ولا يحاول رفعه في حالتين، أن الشك لا يلتفت إليه ولا يحاول رفعه في حالتين، لا يقال هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحالة الأولى أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، فهذا الشك ساقط لا يلتفت إليه. يعني يا إخوة، صليت وسلمت وفرغت ومشيت ثم جاءك الشيطان قال صليت 3 ركعات ما صليت 4 ركعات، والشيطان قد يتسلط على الناس حتى مع من يصلون مع الجماعة. والله يا إخوة مرة كنت أصلي في المسجد النبوي وكنا في الصف الأول، يعني يقينا ندرك الصلاة من أولها، بعدما سلمنا التفت لي الذي بجواري قال أنا صليت 3 ركعات أو 4 ركعات، قلت له صلينا 4، الإمام صلى 4، قال أعرف لكن أنا صليت 3 ركعات أو 4 ركعات. إلى هذه الدرجة، فالشيطان قد يتسلط على الإنسان بالوسواس. ومن العلاج، وهذا سأتي إليه بعد قليل، هذا الثاني، أن الإنسان بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى الوسواس، لا يلتفت إلى الشك، بل هو مطرح. خرجت قال لك الشيطان الظاهر أنك صليت 3 ركعات، الظاهر أنك في الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، لا تلتفت إلى هذا. وإبليس يفتي ترى، حتى يغوي الإنسان يفتيه، يقول ترى موضوع صلاة، الموضوع إسلام وكفر، موضوع جنة ونار، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ارجع صلي. هذا لا يلتفت إليه. والأمر الثاني، من كثر شكه فإنه لا يعتبر هذا في حقه. يعني بعض الفقهاء يقولون من نكحه الشك، من نكحه الشك يعني من غلب عليه الشك فصار يشك كثيرا في فعل واحد أو في أفعال متعددة. بعض الناس يشك في الصلاة أو يشك في الوضوء كثير الشك، هنا قال العلماء لا يلتفت إلى شكه ويمضي عمله على الصحة، يمضي عمله على الصحة. الشيطان يأتي للموسوس إذا اغتسل مثلا، إذا اغتسل وانتهى من غسله وأراد أن يتوضأ قال باقي ما غسل جيدا، دع ما يريبك إلى ما يريبك، ارجع تحت الدش، ارجع اغتسل. يرجع يغتسل، إذا رجع قال أنت صلحت الأول لكن غلطت في الثاني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ارجع اغتسل. وربما اغتسل 100 مرة وبرأيت من كان يغتسل فوق ثيابه، يعني يغتسل 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 ثم يشك في الثياب فيغسل الثياب وهي عليه. وقد يأتي الإنسان في الصلاة ويشككه ويقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أعد افعل اترك سلم أبطل الصلاة أعد من جديد. هذا عند أهل العلم لا يلتفت إلى الشك، والله أرحم به من أن يعذبه بمثل هذا. أنا أقول دائما للإخوة، والله والله لو كان هذا حقيقة لا وسواسا لقلنا إنه يعذر، لأنه من المحال أن الرحيم سبحانه يطلب من العبد هذا العذاب، فكيف واليقين أنه وسواس من الشيطان. لكن الشاهد أن من كثر شكه لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يعمل هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنما يمضي عمله على الصحة. هذا ما يتعلق بالحديث 11. وأما 12 فقد قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقد روي عن عدد من الصحابة، روي عن علي بن الحسين بن علي، وروي عن الحسين، وروي عن علي، وروي عن أبي بكر، وروي عن أنس، وروي عن زيد بن ثابت، وروي عن أسامة بن زيد، لكن أسانيدها ضعيفة إلا الرواية عن علي بن الحسين بن علي وأبي هريرة رضي الله عنه. وحديث علي بن الحسين بن علي رواه أكثر أصحاب الإمام مالك مرسلا، رواه أكثر أصحاب الإمام مالك مرسلا، أكثر من 20 راوي عن مالك رووه مرسلا، ورواه بعضهم موصولا، رواه بعضهم موصولا، وأكثر أهل العلم ضعفوا الموصول، قالوا الموصول شاذ، لأن أكثر الثقات قد رووه مرسلا. وحديث أبي هريرة جاء موصولا وهو هذا الحديث الذي معنا، لكن بعض أهل العلم قال إن حديث علي بن الحسين بن علي أقوى منه وأجود منه، فالظاهر أن وصل حديث أبي هريرة وهم، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن قال النووي هنا إنه حسن، وفي رياض الصالحين قال إنه حسن، وفي الأذكار قال إنه حسن، وفي موضع قال إنه صحيح، والألباني رحمه الله صححه، والظاهر أنه صحيح أو حسن، لأنه جاء موصولا، وإن ضعف بعض أهل العلم الوصل بالشذوذ، لكنه يشهد للمرسل ويقويه. وجاء من طرق كثيرة. فالظاهر والله أعلم أن أقل ما يقال فيه إنه حسن لغيره. وأنا ظهر لي بالنظر الكثير والترداد الكثير في إسناده وكلام أهل العلم أنه يبلغ درجة الصحة لغيره، أنه يصير صحيحا لغيره، فهو ثابت إن شاء الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء. قال بعض العلماء: معنى حسن إسلام يعني من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام هذا الأصل. والإسلام كله محاسن وله محاسن عظام، من المحاسن العظام هذا الأمر، وهو أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. وقال بعض أهل العلم: من حسن إسلام المرء، يعني هذه مرتبة في الدين، مرتبة في الدين. وحسن الإسلام معناه أن يرتفع الإنسان عن درجة الظالم لنفسه، أن يرتفع الإنسان عن درجة الظالم لنفسه، أن يرتفع المسلم عن درجة الظالم لنفسه. والظالم لنفسه هو الذي يترك الواجب مع الاستطاعة أو يفعل الحرام، أو يفعل الحرام. إذن حسن الإسلام أن يفعل الواجبات، أن يفعل الواجبات ما استطاع، وأن يترك المحرمات. ثم هي درجات، يعني أقل ما تحصل به مرتبة حسن الإسلام أن يفعل المسلم الواجبات ما استطاع، وأن يترك المحرمات، ثم يترقى حتى يصل إلى أعلى درجة، وهي مرتبة الإحسان، بأن يعبد الله عز وجل كأنه يراه. يترقى، يترك يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يزيد بأن يفعل مستحبات، يزيد مرتبة بأن يكون من أهل الأدب وحسن الخلق، يزيد مرتبة، يزيد مرتبة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه تكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وتكتب السيئة إذا عملها بمثلها حتى يلقى الله. لماذا أذكر هذا الحديث؟ بعض أهل العلم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه، فجاء بمرتبة حسن الإسلام، فإن الحسنة تكتب له بعشر أمثالها. قالوا: هذا إذا كان في أدنى مراتب حسن الإسلام، فإذا علا فإنها تكتب له مثلا 20، تكتب له 30، تكتب له 100، تكتب له 600، إلى أن يصل إلى درجة الإحسان فتكتب له 700، 700 ضعف، فتكون المضاعفة بحسب درجة الإحسان، درجة إحسان الإسلام. وهذا قول وجيه وقول قوي ومتجه لبعض أهل العلم. من حسن إسلام المرء رجلا أو أنثى، رجلا كان أو أنثى، تركه ما لا يعنيه. ما هو الذي لا يعنيه؟ قال العلماء: هو ما ليس مطلوبا منه أو ما لا يفيده. ما ليس مطلوبا منك لا يعنيك، ما طلب من غيرك لا تدخل نفسك فيه، هو لا يعنيك. ما طلب من ولي الأمر احمد الله أن الله سلمك، أن الله ما طلبه منك، وإنما طلبه من ولي الأمر. واسأل الله أن يعين ولي الأمر عليه. ما طلبه الله من غيرك من الغني مثلا وأنت فقير لا تعلق نفسك به، لأنه لم يطلب منك. فمن الخطأ العظيم أن يعتني الإنسان بما لم يطلب منه، فإن هذا في الغالب يشغل عن المطلوب. قاعدة: من اشتغل بما طلب من غيره انشغل عما طلب منه. من اشتغل بما طلب من غيره انشغل عما طلب منه. أيضا يورث هذا القلق وعدم الطمأنينة، لأنك إذا اشتغلت بما طلب من غيرك أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولكن هذا يورث عندك القلق والخوف وعدم الطمأنينة والاضطراب. وهنا تلحظون وجه المناسبة بين الحديثين، ولماذا أورد النووي هذا الحديث بعد الحديث الأول؟ لأنه من كونك تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك أن تدع ما لا يعنيك، فإنك لو اشتغلت بما لا يعنيك فإن هذا سيجعلك لا تطمئن. والثاني: ما لا فائدة منه لك في الدين والدنيا، تقلل منه ما استطعت، كالكلام غير المحرم. الكلام غير المحرم هو في الحقيقة يكتب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والذي يكتب ما تضمن السلامة من عاقبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. والحديث في إسناده ضعف، لكن الشيخ شعيب الأرناؤوط قال إنه حسن لغيره لشواهده. من حسن إسلام المرء قلة كلامه فيما لا يعنيه، أن يقل الكلام، أن يقل الكلام إلا بخير، إلا بخير. فما لا فائدة تعود عليك منه في دنياك أو في دينك فلا تعلق نفسك به، ولا تعتني به، ولا تهتم به، لأن هذا يجعلك تنشغل بما يفيدك في دينك أو دنياك، تنشغل بما يفيدك في دينك أو دنياك. وهذه قاعدة: ما لا تظهر فائدته فالأصل تركه، ما لا تظهر فائدته فالأصل تركه. مثلا تتبع الأهل في أفعالهم، مثلا لنضرب مثالا معاصرا، تتبع الأهل في هواتفهم من غير ريبة ولا سبب يدعو إلى ذلك، هذا في الحقيقة من الاعتناء بما لا يعني، لأنه لا يفيد، لا يوجد ريبة تدعو إلى ذلك. بل ربما وقع الإنسان على شيء فهمه خطأ فأكله الشك، وربما دخل الفساد بين الزوجين من هذا الباب. وينبغي أن ينتبه إلى أن ما طلب من الإنسان وإن كان متعلقا بالآخرين هو مما يعنيه، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه مما يعني المسلم، لأنه مطلوب منه. بعض الناس إذا رأك تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر قال ماذا يشقيك بالناس؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم والله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستجب لك لا يضرك من ضل، لأنك بهذا قد اهتديت وأديت. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يعنيك ما وراء ذلك، نعم، أما أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الحجج فهذا باطل، فإنه مما يعنيك ومما هو مطلوب منك. طبعا هذا الحديث أيضا عده العلماء من الأحاديث الجوامع للأدب، من الأحاديث الجوامع للأدب، فهو مع الذي قبله ومع الحديث الذي سيأتي إن شاء الله أحاديث جامعة للأدب، ومن علمها وعمل بها ولزمها كان من أهل الأدب، وكان من أهل الراحة، وكان من أهل السلامة، وكان من أهل الاستقامة. أنا كنت أخذت على نفسي في أول هذه الدروس أن لا نزيد في الدرس عن نصف ساعة مراعاة لأحوال الناس، وهذا إن شاء الله سنحاول التزامه قدر المستطاع، ولعلنا إن شاء الله في كل مجلس نأخذ حديثين كما فعلنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع عموما وبهذه الأحاديث خصوصا. وأنا في الحقيقة يا إخوة أحاول في هذه الدروس أن أجمع ما قاله أهل العلم مختصرا، وأن أسبكه وأن أقربه وأن أجعله سهلا، وأن أجعله جامعا قدر المستطاع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة اليوم لم نجعل لها مكانا، لعلنا نراعيها في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل درسنا في شرح أحاديث الأربعين النووية. هذا الكتاب الصغير في حجمه، الغزير في علمه، هذا الكتاب صغير الحجم، حوى كنوز العلم. ذكر فيه النووي رحمه الله عز وجل الأحاديث التي هي مباني الإسلام ودعائمه العظام، فيها صلاح الشأن كله، من علمها وفهمها ولزمها صلح شأنه كله، صلح له دينه وصلحت له دنياه. فما أعظمها من أحاديث أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت من فمه الشريف إلى أسماع الصحابة الطيبة رضوان الله عليهم، فعلموها وفهموها ولزموها وعلموها ورووها، وهكذا سار على ذلك الصالحون. وكنا بحمد الله قد فرغنا من شرح 10 أحاديث من تلك الأحاديث وقبل أن أنتقل إلى شرح الحديث الحادي عشر أحب أن أعلق على جملة وردت في شرح الحديث العاشر عرضا في كلامي ولم أعلق عليها، وهي قول بعض العلماء إن السماء قبلة الدعاء. وهذه الجملة يطلقها بعضهم ويريد بها أن يتخلص من دليل الفطرة الدال على أن ربنا سبحانه وتعالى في سمائه فوق عرشه فوق مستو على عرشه فوق سماواته، وذلك أن العبد إذا دعا الله فإنه يجد ضرورة أن قلبه يتجه إلى الأعلى، وذلك لأن الله الذي يدعوه هو في السماء. فهؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من هذا الدليل فقالوا لا يرفع الإنسان قلبه ويديه إلى السماء لأن الله في السماء، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء. وهذا الكلام باطل وضلال مبين، فإن الأدلة المتواترة القطعية اليقينية تدل على أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه، وهو سبحانه مع علوه مع عباده بسمعه وبصره وعلمه وقربه، وفوق هذا للمؤمنين هو معهم بحفظه ونصره وتأييده. فسبحانه تعالى إنه عال في قربه قريب في علوه. ويطلق بعض العلماء هذه الجملة أعني أن السماء قبلة الدعاء، ويريدون بها أن المسلم إذا دعا يتجه بكليته كما يتجه إلى القبلة في الصلاة يتجه إلى السماء، فينظر إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء ونحو ذلك. وهذا خطأ بين، فإن الدعاء عبادة وقبلته المعتادة هي قبلة الصلاة، بل دلت الأدلة على أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع نظره وهو يدعو وهو في الصلاة، فيدل ذلك على خطأ هذا القول. ويطلقها بعض أهل العلم ويريدون بها أن المسلم إذا دعا يتجه بيديه ويتجه بقلبه إلى السماء لأن ربه الذي يدعوه في السماء، وهذا المعنى صحيح، وهو الوارد في هذا الحديث الذي بين أيدينا: يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يديه إلى السماء؟ لماذا يرفع يديه إلى السماء حال الدعاء؟ لأن الله الذي يدعوه ويتوجه إليه ويرغب إليه في السماء سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم هذا حتى لا تخلط الأمور. ثم ننتقل إلى الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية، حيث قال النووي رحمه الله عز وجل عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو أول حديث يذكره النووي رحمه الله من خارج الصحيحين، فإن الأحاديث العشرة الأول كلها في صحيح مسلم، وسبعة منها في صحيح البخاري أيضا. وهذا الحديث هو أول حديث يذكره النووي ليس في الصحيحين. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان، وكلهم إلا النسائي زاد في آخره فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني. ولا شك أن الحديث صحيح وأن الحديث ثابت. ومع روايته عن الحسن رضي الله عنه فقد رواه جماعة عن عدد من الصحابة، منهم أنس رضي الله عنه، ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما، ومنهم واثلة رضي الله عنه، ومنهم وابصة رضي الله عنه، لكن هذه الروايات وردت بأسانيد ضعيفة. وروى الإمام أحمد والبزار هذا الحديث عن أنس موقوفا عليه بإسناد صحيح، فالحديث مرفوع وموقوف صحيح الإسناد. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن ابنته، فالصبط هو ابن الإبنة، والحفيد ابن الإبن، وريحانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتايا من الدنيا. رواه البخاري في الصحيح: هما ريحانتايا من الدنيا. فالحسن رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنه يحبه ويشمه إذا رآه، ويفرح إذا رآه، كما يفرح الإنسان إذا رأى الريحانة، والريحانة معروفة الزهرة ذات الرائحة الطيبة، الإنسان إذا رآها ينشرح صدره ويفرح وتعجبه رائحتها ويشمها. فكذلك الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم المعنى أنهما طيبان كطيب الريحان. قال بعض أهل العلم المعنى أنه ولد صالح، والولد الصالح لأبيه ريحانة من الجنة، الولد الصالح لأبيه نعيم معجل وفائدة. فمعنى أن الحسن ريحانة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد صالح، هكذا قال العلماء رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفظت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يا إخوة على عناية السلف بطلب العلم من الصغر، وعلى عناية الوالدين من السلف على تعليم الأبناء ما ينفعهم. وأعظم ما ينفع على الإطلاق الدين، أن يعلم الطفل الدين، فإن الإنسان بلا دين أرذل من الحيوان وأضل من الحيوان. وإنما الكرامة والعزة والرفعة والخير في الدين. أقول هذا لأن الحسن رضي الله عنه قد ولد في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان أو في شهر رمضان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه في السنة الثامنة من عمره، ومع ذلك حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، بل حفظ أكثر، فقد روى 13 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه تحملها وهو دون 8 من عمره، وهذا يدل على ما قدمناه من العناية، عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم بالعلم وتعليم أبنائهم ما ينفعهم. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع، أيترك واجتنب ما يريبك بفتح الياء من راب الثلاثي، من راب الثلاثي، أو يريبك بضم الياء من أراب الرباعي، وكلاهما فصيح، لكن الفتح أفصح وأشهر وأكثر. دع ما يريبك. والريب قال بعض أهل العلم هو الشك المبني على تهمة، الشك المبني على تهمة. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال العلماء: لأن قريشا شكت في القرآن لاتهامها الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه، اتهموه بالكذب فشكوا في القرآن. فالريب هو الشك المبني على تهمة. وقال بعض أهل العلم: الريب هو الشك المقلق، الشك الذي يولد قلقا. وقال بعض أهل العلم: الريب هو الشك مطلقا. وكل هذا صحيح، فإن الريب يطلق على جميعها. فمعنى ما يريبك يعني ما لا تطمئن إليه وما لا تطمئن به. انتبهوا، أمره ما لا تطمئن إليه، وهذا يسبق القول أو الفعل. تجد شيئا لا تطمئن إليه، تريد أن تقول قولا فلا تشعر بالطمأنينة له، تريد أن تفعل فعلا فتشك فيه، لا تشعر بالطمأنينة له. والثاني ما لا تطمئن به، وهذا يكون بعد الفعل، أي أنك إذا قلته تشعر بالقلق ولا تشعر بالطمأنينة، إذا فعلته تشعر بالقلق ولا تشعر بالطمأنينة. الأول ما لا تطمئن إليه، يدخل في ذلك أنك إذا كنت شاكا في أمر لم يسبقه يقين فإنك ترفعه باليقين. يعني أنت تيقنت أنك دخلت الحمام وانتقض وضوءك، ولكن شككت هل توضأت بعد هذا أو لم تتوضأ. الآن لو أقدمت على الصلاة على هذه الحال لا تطمئن إلى هذا، لا تطمئن إليه، لا تطمئن إلى أنك متوضئ. فهنا ماذا تفعل؟ تتوضأ. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما تطمئن إليه ويحصل به الطمأنينة، ويحصل به الطمأنينة. يدخل في ذلك عند أهل العلم أن اليقين لا يرفع بالشك، أن اليقين لا يرفع بالشك، لأن اليقين تطمئن إليه والشك لا تطمئن إليه، فلا ترفع ما تطمئن إليه بما لا تطمئن إليه. فأنت مثلا متوضئ ومتيقن أنك متوضئ، دخلت المسجد، جاءك الشيطان بدأ يوسوس لك، قال أنت الظاهر أنك ما أنت متوضئ، الظاهر أنك أحدثت، الظاهر أنه خرج شيء، الظاهر كذا، اليقين لا يرفع بالشك. فلا تترك ما اطمأننت إليه إلى ما لا تطمئن إليه. يدخل في ذلك عند أهل العلم أنه إذا اختلف العلماء في شيء وتقاربت الأدلة فإنك تعمل العمل على الوجه الذي يتفق عليه، تعمل العمل على الوجه الذي يتفق عليه، لأنك لو عملته على وجه الخلاف أو محل الخلاف إذا لم يكن هناك دليل قوي فإنك تكون غير مطمئن. وأضرب لكم مثالا، لو أنك وأنت صائم ما احتجمت وأنت صائم، سيقول العلماء جميعا صومك صحيح، صومك صحيح، لكن لو أنك احتجمت، فإن بعض أهل العلم يقولون الصوم صحيح وبعض أهل العلم يقولون الصوم باطل، يبطل صومك بالحجامة. فهنا أن تترك الحجامة وأنت صائم خير لك، خير لك، لأن المسألة فيها خلاف، وخلاف يعني قوي. قريب من هذا أنه إذا اختلف العلماء في شيء وتقاربت الأدلة فإنه يرجح ما تحصل به براءة الذمة من الإثم، ما تحصل به براءة الذمة من الإثم. وأضرب لكم مثالا، اختلف العلماء هل الحائض تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد، والمسألة الخلاف فيها قوي. الآن الحائض لو لم تدخل المسجد ما يلحقها إثم، لكن لو دخلت المسجد بعض أهل العلم يقولون تأثم وبعض أهل العلم يقولون لا تأثم. هنا فقها نرجح القول بأنه لا يجوز لها أن تدخل، لأنه بهذا تحصل السلامة من الإثم، تحصل السلامة من الإثم. كذلك مثلا مس الحائض للمصحف، المس ليس القراءة، المس، بعض أهل العلم يقولون لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، وبعض أهل العلم يقولون يجوز لها. طيب الحائض لو لم تمس المصحف فإنها لا تأثم، أما إذا مست المصحف فإن بعض أهل العلم يقولون تأثم وبعض أهل العلم يقولون لا تأثم. فنرجح هنا أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، يكون هذا من المرجحات، لأن الأدلة متقاربة، لأن الأدلة متقاربة. كذلك مما يدخل في هذا النوع، أعني ما لا تطمئن إليه، أن تترك بعض الحلال ليكون وقاية لك من الحرام، هذا معناه أنك تركت ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن تترك بعض ما ترى أنه حلال ليكون وقاية لك من الحرام، لأن النفس إذا تركت الحلال من باب أولى ستترك الحرام، ستترك الحرام. ولذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، ولا أحرمها، وفي رواية ولا أخرقها، يعني أجعل بيني وبين الحرام سترة وحاجز من الحلال أتركه ولكن لا أحرمه، لا أقول إنه حرام، ولا أخرقه لا أفعله. والأثر في إسناده ضعف لكن العلماء يذكرونه ويحتجون به. وكذلك ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن التقوى أن يترك العبد بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ليكون حجابا بينه وبين الحرام. هذا رواه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فهذا يدخل في دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من جهة أنه يكون حجابا للعبد من الوقوع في الحرام. أما الثاني وهو ما لا تطمئن به، يعني إذا فعلته أو قلته فإنه يسبب لك القلق، يسبب لك القلق. ومن ذلك أنك إذا فعلت الحرام، نسأل الله أن يكفينا شر الحرام، تشعر بالقلق ولا تطمئن. أما إذا فعلت الطاعات فإنك تشعر بالطمأنينة وراحة النفس وطمأنينة القلب، فدع الحرام واشتغل بالطاعات، دع الحرام واشتغل بالطاعات، لأنك إذا تركت الحرام واشتغلت بالطاعات عشت في طمأنينة، مع كونك في خير وتجتنب الإثم وتحصل الثواب تعيش في طمأنينة. ولذلك زاد الحاكم في روايته للحديث: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. فإن الخير طمأنينة والشر ريبة، يعني اعمل الخير تطمئن، وإياك والشر، وإياك والشر. والمقصود بالخير كل طاعة، والمقصود بالشر كل معصية، كل معصية. فمن فعل الطاعات واجتنب الشر عاش في طمأنينة، ومن فعل المعاصي عاش في قلق واضطراب وعدم راحة نفس. وفي زيادة من رووا الحديث إلا النسائي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أنت إذا قلت الصدق فإنك تكون مطمئنا، ما تخاف من شيء. أما والعياذ بالله إذا كذبت تكون في قلق واضطراب: لعلهم عرفوا أني كذاب. إذا ابتسم أحد قال: ذاك ابتسم لأنه انتبه أني كذاب. إذا قيل له أي كلمة قال: نعم عرفوا أني كذاب. فيعيش طوال الوقت في اضطراب، وربما يحاول أن يبرر كلما لقي من نظر إلى عينيه، يحاول أن يبرر ونحو ذلك، يعيش في قلق. فدع ما يريبك، دع الكذب إلى ما لا يريبك وهو الصدق، وهو الصدق، وكن مع الصادقين، وكن من الصادقين. حتى يا إخوة في الكذب الجائز إذا استطعت أن تتجنبه فاجتنبه، حتى لا تقع في الاضطراب، وحتى لا يعني تتهم. يعني كذب الرجل على امرأته لما يصلح الحياة لا فيما يذهب الحقوق جائز، لكن لا ينبغي للرجل أن يكذب على امرأته. يحرص تمام الحرص على أن لا يكذب عليها، لأنه لو كذب فإنه أيضا سيشعر بالقلق، ربما عرفت أني كذبت. لو قالت أي كلمة يظن أنها عرفت، وهي لو عرفت ولو مرة أنه كذب كلما قال لها شيئا ستظنه كاذبا. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما أعظمها من آداب، وما أعظمه من منهج في الأمور كلها في الدين والدنيا، أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك قال العلماء: هذا الحديث من جوامع الآداب، من جوامع الآداب. من فهمه وعمل به وجعله شعارا في حياته فإنه يصلح الله بذلك له شأنه كله، يصلح له دينه ويصلح له دنياه، ويعيش في طمأنينة وفي راحة بال. هذا الحديث يدل على أن من مقاصد الشريعة أن تطمئن النفوس، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعمل على ما يحقق هذا المقصد، أن تطمئن نفوس الناس، وأن يذهب عنهم القلق، وأن يذهب عنهم الفزع، وأن يذهب عنهم الخوف المرضي الذي يضر ولا ينفع. فينبغي على طالب العلم أن يحقق هذا المقصود وأن يحرص عليه. في هذا الحديث ما علمناه من أن المشروع للإنسان أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، إلى ما لا يريبه، وهذا في الحقيقة قد يكون مستحبا وهذا هو الأصل، وقد يكون واجبا. ترك ما يريب إلى ما لا يريب قد يكون واجبا، كما قلنا أن تترك الكذب إلى الصدق هذا واجب، أن تترك المعاصي إلى الطاعات هذا واجب، أن تترك الشكوك التي لا محل لها هذا واجب. أختم بقضية مهمة جدا، وهي أن الشك لا يلتفت إليه ولا يحاول رفعه في حالتين: أن الشك لا يلتفت إليه ولا يحاول رفعه في حالتين، لا يقال هنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحالة الأولى أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، فهذا الشك ساقط لا يلتفت إليه. يعني يا إخوة، صليت وسلمت وفرغت ومشيت، ثم جاءك الشيطان قال صليت 3 ركعات ما صليت 4 ركعات، والشيطان قد يتسلط على الناس حتى مع من يصلون مع الجماعة. والله يا إخوة، مرة كنت أصلي في المسجد النبوي وكنا في الصف الأول، يعني يقينا ندرك الصلاة من أولها، بعدما سلمنا التفت لي الذي بجواري قال أنا صليت 3 ركعات أو 4 ركعات؟ قلت له صلينا 4، الإمام صلى 4، قال أعرف، لكن أنا صليت 3 ركعات أو 4 ركعات؟ إلى هذه الدرجة. فالشيطان قد يتسلط على الإنسان بالوسواس. ومن العلاج، وهذا سأتي إليه بعد قليل، هذا الثاني، أن الإنسان بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى الوسواس، لا يلتفت إلى الشك، بل هو مطرح. خرجت قال لك الشيطان الظاهر أنك صليت 3 ركعات، الظاهر أنك في الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، لا تلتفت إلى هذا. وإبليس يفتي ترى، حتى يغوي الإنسان يفتيه، يقول ترى موضوع صلاة، الموضوع إسلام وكفر، موضوع جنة ونار، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ارجع صلي. هذا لا يلتفت إليه. والأمر الثاني، من كثر شكه فإنه لا يعتبر هذا في حقه. يعني بعض الفقهاء يقولون من نكحه الشك، من نكحه الشك، يعني من غلب عليه الشك فصار يشك كثيرا في فعل واحد أو في أفعال متعددة. بعض الناس يشك في الصلاة أو يشك في الوضوء، كثير الشك. هنا قال العلماء لا يلتفت إلى شكه ويمضي عمله على الصحة، يمضي عمله على الصحة. الشيطان يأتي للموسوس إذا اغتسل مثلا، إذا اغتسل وانتهى من غسله وأراد أن يتوضأ قال باقي ما غسل جيدا، دع ما يريبك إلى ما يريبك، ارجع تحت الدش، ارجع اغتسل، يرجع يغتسل. إذا رجع قال أنت صلحت الأول لكن غلطت في الثاني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ارجع اغتسل. وربما اغتسل 100 مرة، وبل رأيت من كان يغتسل فوق ثيابه، يعني يغتسل 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 ثم يشك في الثياب فيغسل الثياب وهي عليه. وقد يأتي الإنسان في الصلاة ويشككه ويقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أعد افعل اترك سلم أبطل الصلاة أعد من جديد. هذا عند أهل العلم لا يلتفت إلى الشك، والله أرحم به من أن يعذبه بمثل هذا. أنا أقول دائما للإخوة، والله والله لو كان هذا حقيقة لا وسواسا لقلنا إنه يعذر، لأنه من المحال أن الرحيم سبحانه يطلب من العبد هذا العذاب، فكيف واليقين أنه وسواس من الشيطان؟ لكن الشاهد أن من كثر شكه لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يعمل هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنما يمضي عمله على الصحة. هذا ما يتعلق بالحديث 11. وأما الحديث 12 فقد قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقد روي عن عدد من الصحابة، روي عن علي بن الحسين بن علي، وروي عن الحسين، وروي عن علي، وروي عن أبي بكر، وروي عن أنس، وروي عن زيد بن ثابت، وروي عن أسامة بن زيد، لكن أسانيدها ضعيفة إلا الرواية عن علي بن الحسين بن علي وأبي هريرة رضي الله عنه. وحديث علي بن الحسين بن علي رواه أكثر أصحاب الإمام مالك مرسلا، رواه أكثر أصحاب الإمام مالك مرسلا، أكثر من 20 راوي عن مالك رووه مرسلا، ورواه بعضهم موصولا، رواه بعضهم موصولا، وأكثر أهل العلم ضعفوا الموصول، قالوا الموصول شاذ، لأن أكثر الثقات قد رووه مرسلا. وحديث أبي هريرة جاء موصولا، وهو هذا الحديث الذي معنا، لكن بعض أهل العلم قال إن حديث علي بن الحسين بن علي أقوى منه وأجود منه، فالظاهر أن وصل حديث أبي هريرة وهم، هكذا قال بعض أهل العلم، ولكن قال النووي هنا إنه حسن، وفي رياض الصالحين قال إنه حسن، وفي الأذكار قال إنه حسن، وفي موضع قال إنه صحيح، والألباني رحمه الله صححه، والظاهر أنه صحيح أو حسن، لأنه جاء موصولا، وإن ضعف بعض العلم الوصل بالشذوذ، لكنه يشهد للمرسل ويقويه، وجاء من طرق كثيرة. فالظاهر والله أعلم أن أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه إنه حسن لغيره. وأنا ظهر لي بالنظر الكثير والترداد الكثير في إسناده وكلام أهل العلم أنه يبلغ درجة الصحة لغيره، أنه يصير صحيحا لغيره، فهو ثابت إن شاء الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، قال بعض أهل العلم معنى حسن إسلام يعني من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام هذا الأصل، والإسلام كله محاسن وله محاسن عظام، من المحاسن العظام هذا الأمر، وهو أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. وقال بعض أهل العلم من حسن إسلام المرء يعني هذه مرتبة في الدين، مرتبة في الدين. وحسن الإسلام معناه أن يرتفع الإنسان عن درجة الظالم لنفسه، أن يرتفع الإنسان عن درجة الظالم لنفسه، أن يرتفع المسلم عن درجة الظالم لنفسه. والظالم لنفسه هو الذي يترك الواجب مع الاستطاعة أو يفعل الحرام، أو يفعل الحرام. إذن حسن الإسلام أن يفعل الواجبات، أن يفعل الواجبات ما استطاع، وأن يترك المحرمات، ثم هي درجات. يعني أقل ما تحصل به مرتبة حسن الإسلام أن يفعل المسلم الواجبات ما استطاع، وأن يترك المحرمات، ثم يترقى حتى يصل إلى أعلى درجة، وهي مرتبة الإحسان، بأن يعبد الله عز وجل كأنه يراه. يترقى، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يزيد بأن يفعل المستحبات، يزيد مرتبة بأن يكون من أهل الأدب وحسن الخلق، يزيد مرتبة يزيد مرتبة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه تكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وتكتب السيئة إذا عملها بمثلها حتى يلقى الله. لماذا أذكر هذا الحديث؟ بعض أهل العلم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه، فجاء بمرتبة حسن الإسلام، فإن الحسنة تكتب له بعشر أمثالها. قالوا: هذا إذا كان في أدنى مراتب حسن الإسلام، فإذا علا فإنها تكتب له مثلا 20، تكتب له 30، تكتب له 100، تكتب له 600، إلى أن يصل إلى درجة الإحسان فتكتب له 700 ضعف، فتكون المضاعفة بحسب درجة الإحسان، درجة إحسان الإسلام. وهذا قول وجيه وقول قوي ومتجه لبعض أهل العلم. من حسن إسلام المرء رجلا أو أنثى، رجلا كان أو أنثى، تركه ما لا يعنيه. ما هو الذي لا يعنيه؟ قال العلماء: هو ما ليس مطلوبا منه أو ما لا يفيده. ما ليس مطلوبا منك لا يعنيك، ما طلب من غيرك لا تدخل نفسك فيه، هو لا يعنيك. ما طلب من ولي الأمر احمد الله أن الله سلمك، أن الله ما طلبه منك وإنما طلبه من ولي الأمر، واسأل الله أن يعين ولي الأمر عليه. ما طلبه الله من غيرك من الغني مثلا وأنت فقير لا تعلق نفسك به، لأنه لم يطلب منك. فمن الخطأ العظيم أن يعتني الإنسان بما لم يطلب منه، فإن هذا في الغالب يشغل عن المطلوب. قاعدة: من اشتغل بما طلب من غيره انشغل عما طلب منه، من اشتغل بما طلب من غيره انشغل عما طلب منه. أيضا يورث هذا القلق وعدم الطمأنينة، لأنك إذا اشتغلت بما طلب من غيرك أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولكن هذا يورث عندك القلق والخوف وعدم الطمأنينة والاضطراب. وهنا تلحظون وجه المناسبة بين الحديثين، ولماذا أورد النووي هذا الحديث بعد الحديث الأول؟ لأنه من كونك تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك أن تدع ما لا يعنيك، فإنك لو اشتغلت بما لا يعنيك فإن هذا سيجعلك لا تطمئن. والثاني: ما لا فائدة منه لك في الدين والدنيا، تقلل منه ما استطعت، كالكلام غير المحرم. الكلام غير المحرم هو في الحقيقة يكتب عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والذي يكتب ما تضمن السلامة من عاقبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. والحديث في إسناده ضعف، لكن الشيخ شعيب الأرناؤوط قال إنه حسن لغيره لشواهده. من حسن إسلام المرء قلة كلامه فيما لا يعنيه، أن يقل الكلام، أن يقل الكلام إلا بخير، إلا بخير. فما لا فائدة تعود عليك منه في دنياك أو في دينك فلا تعلق نفسك به، ولا تعتني به، ولا تهتم به، لأن هذا يجعلك تنشغل بما يفيدك في دينك أو دنياك، تنشغل بما يفيدك في دينك أو دنياك. وهذه قاعدة: ما لا تظهر فائدته فالأصل تركه، ما لا تظهر فائدته فالأصل تركه. مثلا تتبع الأهل في أفعالهم، مثلا لنضرب مثالا معاصرا، تتبع الأهل في هواتفهم من غير ريبة ولا سبب يدعو إلى ذلك، هذا في الحقيقة من الاعتناء بما لا يعني، لأنه لا يفيد، لا يوجد ريبة تدعو إلى ذلك. بل ربما وقع الإنسان على شيء فهمه خطأ فأكله الشك، وربما دخل الفساد بين الزوجين من هذا الباب. وينبغي أن ينتبه إلى أن ما طلب من الإنسان وإن كان متعلقا بالآخرين هو مما يعنيه، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه مما يعني المسلم لأنه مطلوب منه. بعض الناس إذا رأك تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر قال: ماذا يشقيك بالناس؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم والله، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستجب لك لا يضرك من ضل، لأنك بهذا قد اهتديت وأديت. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يعنيك ما وراء ذلك، نعم، أما أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الحجج هذا باطل، فإنه مما يعنيك ومما هو مطلوب منك. طبعا هذا الحديث أيضا عده العلماء من الأحاديث الجوامع للأدب، من الأحاديث الجوامع للأدب، فهو مع الذي قبله ومع الحديث الذي سيأتي إن شاء الله أحاديث جامعة للأدب، ومن علمها وعمل بها ولزمها كان من أهل الأدب، وكان من أهل الراحة، وكان من أهل السلامة، وكان من أهل الاستقامة. أنا كنت أخذت على نفسي في أول هذه الدروس أن لا نزيد في الدرس عن نصف ساعة مراعاة لأحوال الناس، وهذا إن شاء الله سنحاول التزامه قدر المستطاع، ولعلنا إن شاء الله في كل مجلس نأخذ حديثين كما فعلنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع عموما وبهذه الأحاديث خصوصا، وأنا في الحقيقة يا إخوة أحاول في هذه الدروس أن أجمع ما قاله أهل العلم مختصرا، وأن أسبكه وأن أقربه وأن أجعله سهلا وأن أجعله جامعا قدر المستطاع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة اليوم لم نجعل لها مكانا، لعلنا نراعيها في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.